بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن بالأمس قرأنا، لكن يبدو اليوم لابد أن نكرر ولو إجمالا، أن أكثر الأخوة لم يحضروا، بنوا على التعطيل في الأمس. الثاني، قال السيد الماتين: الثانية إذا كان الفسخ، أي المسألة الثانية، إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله. باعتبار أنه قد أقدم، المفروض أن العامل على تقدير عدم الربح مقدم على المجانية، وإنما يريد ضمان ماله ويريد شيئا فيما إذا كان ربح، فلو فسخ هو للمالك ولو في الأثناء وقبل حصول الربح، إذن فلا يكون حينئذ وجه لأن يستحق، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا، لأن قاعدة احترام العمل عمل الغير، قلنا أن هذه القاعدة بأي شكل فسرناها تكون مقيدة بما إذا لم يقدم المالك العامل على المجانية في إقدامه على العمل، وهنا المفروض مع عدم الربح هو أقدم على المجانية. هذا إذا كان الفسخ من قبل العامل، وإن كان الفسخ من المالك، إذا المالك فسخ للعامل أو حصل الانفساخ القهري، ففي كما لو مات مثلا المالك فانفسخت المعاملة، عقد الجائز ينفسخ بموت أحد الطرفين، هنا هل قد عمل العامل مقدارا من العمل لكن بعد لم يحصل ربحون، لو كان يستمر لعله كان يتوقع حصول ربحين، هل يكون حينئذ مستحقا لأجرة عمله مثل عمله الذي مضى أو لا؟ ففيه قولان أقواهما العدم أيضا، بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء من الربح، عدم استحقاق شيء إلا الربح، ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار. يقول هنا يوجد قولان، قول بأنه يضمن يستحق أجرة مثل عمله، وقول بأنه لا يستحق، وهو يختار يقول قول الثاني، وهو مشهور المتأخرين من صاحب العروة والمحشين عليه. ويستدل صاحب العروة على عدم استحقاقه وأنه هو المقدم، نفس البيان أنه أقدم على مجانية عمله، لأنه العامل دخل المضاربة مبنيا على أنه لو لم يكن ربحون فليس له شيء، وهنا لا يكون ربح بحسب الفرد لا ربح، والمفروض أنه كان يعلم بأن هذا العقد عقد جائز ينفسخ بالموت أو يجوز للمالك أن يفسخ، ومع ذلك أقدم، إذن فيكون قد أقدم على المجانية على تقدير الفسخ وعدم الربح أيضا، ولا ينفعه كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار، أي كان بانيا على أن يستمر ويكون هناك ربح في النهاية، لأن هذا خلف فرض أنه عالم بأن هذا العقد عقد جائز ينفسخ بالموت أو بفسخ المالك أو بفسخه هو، إذن فلا يكون إلا مقدما على هدر عمل نفسه في فرض عدم الربح، فيكون حينئذ غير مستحق. وقلنا في بالأمس أن هنا وجهان، أن هنا وجهين آخرين لإثبات الضمان. أحد الوجهين التمسك بقاعدة التفويت، وأن هذا المالك بفسخه قد فوت على العامل. طبعا كلا الوجهين مخصوصان بفرض الفسخ من قبل المالك لا الانفساخ القهري. الوجه الأول هو التمسك بقاعدة التفويت، وأن يقال أن المالك حينما يفسخ يكون قد فوت على العامل ما كان يحصل عليه من الحصة من الربح لو كان يستمر. وهذا قلنا أنه ممنوع كبرا وصغرا، فإن كبرى التفويت مضمنية التفويت ضمان بالتفويت لا دليل عليه. الضمان يثبت بالإتلاف وهو فرع وجود مال يفنى، أما التفويت الذي هو الحيلول دون أن يحصل له مالون، لو لم يحل كان يحصل له مالون، هذا لا يكون موجبا للضمان، لا دليل على كونه موجبا للضمان، وإن قبله السيد الماتن في بعض المسائل في بعض الموارد من كتاب الإجارة تقدمت في كتاب الإجارة. والممنوع صغرا أن التفويت أيضا لو قيل بأنه موجب للضمان فيما إذا لم يكن التفويت بحق، وهنا التفويت بحق لأن المالك العقد جائز والمالك له حق الفاسخ والرجوع عن إذنه، فلا يكون ما يفوت العامل بلا حق من قبل المالك بل يكون بحقه في الفسخ والرجوع، إذن فهو ممنوع صغرا أيضا حتى لو قبلنا كبرى. لكن كان يوجد وجه ثاني، هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه حاصله أن العامل في موارد الفسخ من قبل المالك بلا عذر لا في موارد الانفساخ يمكن أن يدعى أنه يوجد شرط ضمني ارتكازي من قبل العامل في عقود المضاربة أن المالك ليس له أن يفسخ بلا عذر في أثناء العمل إذا كان العمل ماشيا مستمرا ويمكن أن يصل إلى الربح بحيث كان الربح متوقعا مترقبا محتملا، فإنه في مثل هذه الموارد يوجد شرط ضمني كأنه من العامل على المالك على أنه لا يفسخ المالك بلا جهة وبلا عذر. نعم لو وقع انفساخ أو كان هناك اضطرار للفسخ مثلا قد يقال هذا خارج عن الشرط المذكور الضمني، لكن في موارد عدم وجود عذر لأن يفسخ ويفسخ في الأثناء العامل المالك خصوصا إذا لاحظ أنه الفسخ أفضل بحاله من حيث استملاكه لتمام الربح مثلا بعد ذلك حينما يأتي زمان حصول الربح، حينئذ هنا لا يكون الفسخ، يكون الفسخ موجبا للضمان بأن العامل في مثل هذه الحالة لا يرضى بأن يذهب عمله هدرا. هذا الشرط الضمني حينئذ يوجب أن يكون هناك ضمان لأجرة مثل عمل العامل، ليس الشرط أن لا يفسخ أن لا يكون له حق الفسخ لما تقدم من أن شرط اللزوم لعقد المضاربة شرط غير نافذ وغير صحيح لأنه مخالف للشارع، لكن لو فسخ ينفسخ يرجع عن إذنه بالرأس المال لا يصح للعامل أن يستمر، ولكن العامل بمقتضى ذاك الشرط الضمني يكون مستحقا لأجرة مثل عمله. وهذا الشرط الضمني قلنا أنه قد يعترض عليه بأن هذا معناه شرط الأجرة بإزاء العمل لو لم يكن ربحون وكان فسخون، وقد تقدم منا المناقشة في إمكانه في صحة مثل هذا الشرط، شرط العامل على المالك شيئا إن لم يحصل ربحون، هناك ناقشنا في صحة مثل هذا الشرط وإن كان السيد الماتن وافق عليه، لكن نحن قلنا أن مثل هذا الشرط يكون منافيا مع حقيقة العقد. هذا الإشكال أجبنا عليه بالأمس بجوابين، الجواب الأول أن الذي يكون منافيا مع حقيقة المضاربة أن يشترط العامل على المالك أجرة عمله مع بقاء المضاربة في فرض عدم الربح، وأما هنا فلا يشترط هذا الشيء وإنما يشترط على المالك ضمان أجرة عمله إذا فسخ المضاربة، فلو لم يفسخ المضاربة لا يشترط العامل على المالك أن يكون بإزاء عمله أجرة ولو لم يربح، بل يكون بانيا على أنه لو لم يقع ربح لا يستحق شيئا. فإن هذا الشرط شرط في طول الفسخ، إذن فلا يكون منافيا مع حقيقة المضاربة. شرط الأجرة في قبال العمل لو لم يكن ربح مع بقاء المضاربة هو الذي يجعل العامل قد ضمن عمله على المالك، وهو إجارة وليس مضاربة، فيتنافى مع حقيقة المضاربة. وأما شرط ضمان العمل على تقدير الفسخ من قبل المالك للمضاربة هذا لا محذور فيه، لأن هذا شرط لتضمين العمل لو لم يقبل المالك المضاربة وفسخها، وهو في طول عدم قبول المالك بالمضاربة وفسخه لها، فلا يكون متهافتا ولا منافيا مع حقيقة المضاربة. إذن فمثل هذا الشرط يمكن أن يكون ضمن عقد المضاربة لازما لو قلنا بلزوم مثل هذه الشروط في العقود الجائزة، أو في ضمن عقد آخر خارج، في ضمن عقد لازم لو قلنا بأن الشرط في ضمن عقد المضاربة لا يكون لازما. هذا وجه. والوجه الآخر أن هذا الشرط أساسا ليس مرجعه إلى الشرط، لكي نتمسك بأن المؤمنون عند شروطهم حتى يتوهم أن الشروط في ضمن العقود الجائزة مثلا ليست مشمولة لأن المؤمنون عند شروطهم. وإن كان كنا قلنا فيما سبق أن الشروط في ضمن عقد المضاربة لو كانت راجعة إلى الجنب الالتزامية في ضمن عقد المضاربة أيضا يمكن أن يكون مشمولا لأن المؤمنون عند شروطهم. وعلى كل حال هذا الشرط ليس بابه باب الشرط الاصطلاحي، بل بابه باب القيد، بمعنى أن العامل حينما يأذن للمالك بأن يستوفي عمله مجانا إلا من ناحية الربح لو كان ربحون، إذنه في هذا الاستيفاء مقيد بما إذا لم يفسخ المالك المضاربة بلا عذر وبلا جهة، وأما في صورة الفاسخ بلا عذر ولا جهة فهو من أول الأمر غير راض بأن يستوفي عمله بلا بدل وبلا مقابل. فإذن العامل وإقدامه على المضاربة من أول الأمر مقيد بأن لا يكون هناك استيفاء لعمله مع فسخ المضاربة بلا عذرين. فحينما يفسخ بلا عذر ينكشف أنه هذا الإذن من الأول لم يكن موجودا، هذا ضمن القيد المقيد ضمن الخارج عن المقيد المأذون فيه من قبل العامل، فلا يكون حينئذ مستحقا، فيكون حينئذ مستحقا لأجرة عمله لأن المالك لم يكن مأذونا من قبل المالك. فهذا قيد نظير القيود التي يجعلها المالك على العامل، كما لو قيد تصرف العامل بالمال بأن يكون في شراء العمل الشيء الفلاني، أو أن يكون بالنحو الفلاني استجاره بالمال، كما أن تلك القيود تكون قيودا للمضاربة وللإذن من قبل المالك، كذلك هنا قيد في إذن العامل لما تقدم من أن عقد المضاربة فيه مجموع إذنين، إذن من المالك أن يتجر العامل بماله، وإذن من قبل العامل بأن يستوفي المالك نتيجة عمله مثلا، ويكون هذا الاستيفاء مجانيا. لكن متى؟ فيما إذا لم يقع فسخ بلا عذر وبلا جهة، وإلا فهو لا يرضى بأن يستوفى عمله بلا مقابل. حينئذ في فرض الفسخ بلا عذر يكون هنا هذا العمل الذي قدمه المالك العامل من أول الأمر، هذه الحصة من العمل الملحوقة بالفسخ من قبل المالك بلا عذر لم يقدم عليه مجانا، بل كان يريد عوضه. فقاعدة الاحترام حينئذ هنا تتم وتقتضي ضمان المالك لهذا العمل الذي استوفاه، لأنه تلك الحصة التي لم يأذن ولا يرضى العامل باستيفائها بلا مقابل وبلا بدل. فيكون حينئذ ضامنا لقيمة وأجرة مثل هذا العمل. ومن هنا يصح أن يقال بالضمان في مثل هذه الحالة، حالة ما إذا كان المالك قد فسخ بلا عذر مع ترقب الربح، احتمال الربح، نعم مع القطع بعدم الربح، قد يقال حينئذ هنا هذا داخل فيما هو مأذون فيه على كل حال. وكذلك في الانفساخ القهري، لو كان هناك انفساخ قهري أيضا يمكن أن يقال أن هذا أيضا خارج، يكون خارجا عن المقدار عن القيد وداخل في المقيد بحسب الحقيقة. هذا ما يرتبط بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال السيد الماتن: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر، بعد أن سافر بالمال برأس المال ذهب إلى البلد الذي لابد أن يتجر فيه، مثلا كانت التجارة تقتضي السفر، سافر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته لما تقدم من أن نفقة السفر بالمقدار المتعارف يكون من رأس المال وعلى المالك، ثم فسخ العامل هناك بعد السفر وبعد الصرف من رأس المال، فهل للمالك تضمينه مطلقا أو إذا كان لا لعذر من وجهان أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه. هنا أيضا يقول قولان أو وجهان، هناك قال قولان، هنا قال وجهان، يبدو أن هنا لا يوجد قولان وإنما يوجد وجهان. أقواهما العدم، أنه أيضا لا يضمن، لا يستطيع المالك أن يضمن هنا العامل ما صرفه على نفسه من النفقات في هذا السفر، لأنه فسخ العامل هذا المضاربة بلا أن يعمل. يقول أقواهما عدم الثبوت حتى لو كان الفسخ لا لعذر، فضلا عما إذا كان الفسخ لعذر من العامل يقتضي أن يفسخ. أقواهما العدم، أي عدم ضمان العامل. لماذا؟ يقول: لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت لهما معا، أي للمالك والعامل. فكما أنه في الشق في المسألة السابقة قال أنه لو فسخ المالك بالمعاملة في الأثناء ليس للعامل شيء لأنه أقدم على المجانية مع علمه بأن المعاملة جائزة وفي أي وقت يمكن للمالك أن يفسخ، كذلك هنا في طرف العكس المالك أيضا يعلم بأن المعاملة جائزة، في الأثناء يمكن للعامل أن يقول بطلت عن العمل ويترك العمل ويكون النفقات الواقعة كلها ذاهبة مجانا هدرا على المالك، ومع ذلك أقدم على المضاربة، فإقدامه إقدام على الإذن في هدر هذا المال لأنه يعلم بأن المعاملة جائزة ويحق للعامل في أي وقت أن يفسخ، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه، كما أن هناك قال العامل هو المقدم، أقدم على المجانية وعدم استحقاق شيء إلا الربح، كذلك هنا المالك هو المقدم على ضرر نفسه لأنه أقدم على الإذن بهذا السفر والإنفاق على نفسه مع فرض أن المعاملة جائزة يمكن في كل لحظة ووقت أن يفسخ العامل، إذن فلا يكون ضامنا. هذا الذي يحكم به الماتن. هنا أيضا يمكن أن يقال نفس ما ذكر في المسألة السابقة هنا بصالح المالك، بأن يقال أن هنا أيضا لا بد من التفصيل بين الفسخ من قبل العامل وبين الانفساخ القهري. ففي الفسخ من قبل العامل خصوصا إذا كان بلا عذرين، قد يقال في الفسخ الذي هو معذور فيه لا بد منه أيضا هذا خارج عن الشرط الضمني، لكن في الفسخ الذي يكون بلا عذر من قبل العامل يشتهي أن يبطل عن العمل وجد شخصا آخر يعطيه مالا أكثر في عمله فيريد أن يبطل من هذه المضاربة ويذهب يضارب أو يعمل لدار، فإنه هنا الصحيح أنه هنا يكون الماء يكون هناك شرط ضمني كأنه في عقد المضاربة من قبل المالك على العامل بأن لا يفسخ بلا عذر في الأثناء بعد أن يتصرف، بمعنى أنه لو أنفق من رأس المال على نفسه من أجل التجارة حينئذ هذا الإنفاق مأذون فيه من قبل المالك بشرط أن يستمر، لا أنه يفسخ بلا عذر موجه بلا عذر وبلا سبب يضطره إلى ذلك، وإلا فالمالك غير راض في هذا التصرف، فكأن هناك شرط أو قيد ضمني من قبل المالك على العامل في أن لا يتصرف ويصرف وينفق على نفسه من رأس المال بهذا الترتيب. وهذا الشرط إذا كان شرطا فيرد فيه ذاك الإشكال مع جوابه من أن هذا قلنا فيما سبق أن شرط الضمان لا يجوز، شرط الضمان من المالك على العامل هذا شرط الضمان يضمن النفقة التي صرفها من رأس المال، والجواب ما أشرنا إليه أن شرط الضمان لا يجوز من المالك على العامل إذا مع فرض بقاء المضاربة لا أنه في طول فسخها، شرط للضمان لما ينفقه إذا فسخ بلا عذر، وهذا ليس منافيا لا مع قاعدة الاستيمان المتقدمة ولا مع تلك الرواية الخاصة اللي تقول من ضمن تاجرا فليس له من الربح، فإن مورد كليهما لا يشمل المقام كما هو واضح. فمثل هذا الشرط لا بأس أن يكون نافذا لو جعلناه شرطا في ضمن عقد المضاربة أو في ضمن عقد آخر لازم، ويمكن أيضا تخريجه على أساس القيد لا على أساس الشرط كما قلنا هناك، بأن لا يكون شرطا في ضمن العقد والتزاما في ضمن التزام بحيث نحتاج إلى المؤمنون عند شروطهم، بل يكون من أول الأمر قيدا، بمعنى أن المالك لا يرضى بالصرف من رأس المال من قبل المالك العامل على نفسه ونفقته على وإنفاقه من رأس المال لا يرضى إلا بهذا النحو، إلا بأن يكون الإنفاق مع الاستمرار في المضاربة وعدم الفسخ. أما لو كان الإنفاق بلا استمرار في المضاربة ومع فسخ من قبل العامل في الأثناء بلا عذرين، حينئذ في مثل هذه الحالة لا يكون مأذونا في أن ينفق على نفسه، لا يأذن المالك بذلك، فإذا لم يأذن فحينئذ ينكشف أن هذه هي الحصة من الصرف والإنفاق الذي غير لم يكن مأذونا فيه من أول الأمر، فيكون حينئذ ضامنا لما أنفق، لأن بمقتضى قاعدة أنه لا يحل التصرف في مال الغير ويكون المتصرف في مال الغير بلا إذنه ضامنا بقاعدة الإتلاف أو التلف تحت اليد التي لا تكون مأذونة. إذن فالمأذونية مقيدة بأن لا يكون الإنفاق بهذا النحو، بل يكون بنحو يستمر إلى آخر الشوط، فإن كان ربح فهو بينهما وإلا فلا شيء عليه. إذن فيكون هذا بابه باب القيد بحسب الحقيقة في المأذونية، ومع عدم مع التخلف من قبل العامل يكون العامل ضامنا لا محالة. بل تلك الروايات التي تدل على أنه لو خالف العامل شرط المالك لو كان ربح فهو بينهما والضمان على العامل، تلك أيضا تؤكد الضمان في المقام، وإن كان هنا ليس ربح على كل حال، تلك أيضا لو كانت هي المدرك أيضا نستطيع أن نثبت بها الضمان، لأنها تدل على أنه كل مخالفة من قبل العامل لشرط المالك ولقيود التي يأخذها المالك في إذنه موجبة للضمان، فهنا أيضا قد خالف، فإن المالك لا يرضى بأن يفسخ بلا عذرين فيكون وينفق من المال على نفسه فيكون ضامنا لا محالة لما أنفق. إذن فالضمان هنا هم على القاعدة هم بمقتضى تلك الروايات الخاصة سوف تكون يكون الضمان مخرجا بهذا النحو في هذا الفار. نعم في الانفساخ القهري لا يثبت ضمانون باعتبار أن هنا الانفساخ القهري هذا حاله حال الخسارة القهرية التي تكون داخلة في عموم المضاربة، لا يوجد هناك قيد أو شرط. فلو فرض أنه في الانفساخ القهري أيضا يريد أن يضمن العامل، هذا يرجع إلى تضمين العامل بحسب الحقيقة لما يقع من الخسائر قهرا ومن التلف قهرا. وقد تقدم أن التلف القهري لا يكون مضمونا على العامل، لا يكون مضمونا على العامل. وكذلك الفسخ الذي يكون لعذرين، فإن هذا أيضا يشمله عموم المضاربة، فإذا شملته المضاربة وإطلاق المضاربة حينئذ يدخل في أن المضارب لا يكون ضامنا، يده يدا يد أمينة، فلا ضمان على القاعدة ولا ضمان أيضا بالرواية الخاصة الدالة على أنه لا يضمن التاجر المضارب. إذن فالصحيح في هذه الصورة أيضا التفصيل. ففي كلتا المسألتين، هم المسألة الأولى وهم المسألة الثانية، الصحيح أن يكون هذا التفصيل. بعض الأعلام فصلوا في المسألة الثانية لكن لم يفصلوا في المسألة الأولى، وقد ظهر أن الصحيح هو التفصيل في كلتا المسألتين. المسألة الرابعة تأتي إن شاء الله في الليلة القادمة.